السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح المنظومة البيقونية للإخوة في الجزائر وجميع من يسمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد كان الحديث في الدرس الماضي حول أنواع الحديث من حيث وصوله إلينا بضم اللام في وصوله بدل وصوله، لأن حيث بعدها جملة، فكان الحديث عن تقسيمه، تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، وسبق الكلام حول المتواتر والآحاد وأقسامه من حيث الطرق من حيث وصوله إلينا ومن حيث تعدد طرقه ينقسم إلى الأحاد منها إلى ثلاثة، اثنان ذكرهما في البيت الثاني عشر: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ثم ذكر القسم الثالث وقل غريب ما روى راو فقط في البيت السادس عشر. وخلاصة ما سبق أيها الإخوة الكرام مما يليق بيانه في الدرس هو تعريف هذه الأقسام باختصار. فالقسم الأول وهو الحديث العزيز هو ما كان في طبقة من طبقات سنده راويان لا يقل عن راويين فأكثر، يعني لابد يكون في طبقته أكثر من راوي، ويكون في بعض طبقاته راويان فأكثر، ولو في الطبقات الأخرى أكثر من اثنين لا بأس، لكن المهم أن لا يخلو في طبقة من الطبقات من راويين لا أقل ولا أكثر. إذا أكثر وخلى من راويين لم يصبح عزيزا. إذا كان طبعا هذا بالتعريف المشهور عند أهل المصطلح الذي صار العزيز يقتصر على راويين فقط. وأما على القول الذي ذكره البيقوني فهو أن لا يخلو أو أن لا تخلو طبقة من طبقة سنده من راويين أو ثلاثة، هذا هو الحديث، ولا يقل طبعا، ما يكون يعني مداره على واحد، إذا صار في طبقة من الطبقات راوي واحد صار غريبا. إذا ما قل عن اثنين أو ثلاثة فهو عزيز، بشرط أن تكون بعض الطبقات فيها اثنين على القول المشهور أو اثنين أو ثلاثة على القول الذي ذكره البيقوني رحمه الله. هذا الحديث العزيز. حكمه أن الحديث العزيز منه الحديث الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع، فالنظر هنا يكون إلى طرقه قوة وضعفا. فإذا كان مدار الحديث ولو في طبقة من طبقات سنده راويان لكن كلاهما كذاب أو متروكان كلاهما متروك، فحينئذ لا فائدة من هذا التعدد كعدمه. فالعزيز أو الحديث التي فيها عزة ويتسمى بالعزيز اصطلاحا قد تكون موضوعة. لذلك الذي ينظر في كتب الموضوعات لابن الجوزي مثلا أو ما استدرك عليه من استدرك مثل السيوطي في الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، فإنه سيجد عدة أحاديث يرويها عن صحابيين ومن طرق مختلفة، ومع ذلك لا تخرج عن كونها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من الأمور الغريبة والعجيبة أن تجد حديثا يروى ويتناقله بعض الناس في ذم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويكون له طرق وهو موضوع في ذم الإمام الشافعي رحمه الله، مثل حديث سيكون في أمتي رجل شر من إبليس اسمه محمد ابن إدريس، ويكون رجل هو سراج أمتي، يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي. هذا حديث يعني ما استحى ما واضعه من الله عز وجل. فهذا الحديث واضح أنه كذب قبيح. فورد من حديث أنس رضي الله عنه، وهو كذب على أنس بلا شك، وروي أيضا من طريق أبي هريرة. يعني هذا في تعريف الحديث لو كان مقتصرا، يعني هو ورد عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنه، هكذا ذكره ابن الجوزي من هذين الوجهين، وعن أنس من وجهين، فهو حديث عزيز في الاصطلاح لكنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال على الحديث المكذوب، وهو حديث عزيز اصطلاحيا. ولما نضيف إليه ثالثا يصبح مشهورا عند الجمهور، وهذا هو تقسيم الحديث المشهور أو تعريف الحديث المشهور. معذرة، تعريف الحديث المشهور أن لا يخلو طبقة من طبقات سنده من ثلاثة، لابد في طبقة ثلاثة، ولا يقل عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند. يعني لو وجد راو واحد مدار الحديث من جميع طرقه عليه فهو يسمى غريبا، ولو كان في جميع الطرق أربعة أو خمسة. كذلك لا يكون فيه اثنان فيصبح عزيزا، أما ثلاثة فما فوق فهو المشهور على المشهور والمعتمد عند علماء المصطلح. الحديث المشهور ما رواه أو ما لا يقل طبقة من طبقات سنده على ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. فموضوع أو الحديث المشهور الاصطلاحي أوسع من العزيز. العزيز يقتصر فيه على اثنين، ولا يصح ما ذكره الحاكم وغيره أن من شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فاثنان فاثنان، يعني كأن العزيز أصبح شرطا للصحيح، وهذا غير صحيح. فالعزيز ليس له علاقة باشتراط الصحة، ولكن تعدد الطرق يعطيها قوة لكن بشروطها المعتبرة، بشروطها المعتبرة. إذن الحديث المشهور ما رواه أو لا تقل طبقة من طبقات السنة على ثلاثة فأكثر، أوسع من العزيز. العزيز له صورة واحدة من حيث الأصل، أن يكون في طبقة من طبقات سنده راوي، يعني ما يقل، ما في راوي اثنين ولو في طبقة واحدة، الطبقات الأخرى ثلاثة أربعة خمسة لا يضر، لكن في طبقة يكون فقط اثنان، هذا عزيز. مثل الصحابة يكون روى عن أنس أكثر من عشرة، وعن أبي هريرة 15، هو مشهور عن أنس وعن أبي هريرة، لكن عن الصحابة لم يرويه إلا أنس وأبو هريرة. هو غالب ما يضيق تضيق الطرق عند الصحابة غالبا، أن تكون الغرابة أو العزة في طبقة الصحابة. فإذا وجدت الحديث أيها الطالب فردا غريبا لم يرويه إلا صحابي واحد فهو غريب أو فرد مطلق. وإذا رأيت الحديث رواه صحابيان فقط ولا يعرف عن غيرهما بوجه من الوجوه فهو حديث عزيز، سواء كان صحيحا أو ضعيفا. فإذا رواه ثلاثة من الصحابة فهو مشهور اصطلاحي على ما هو المعتمد. فإذا رواه أربعة من الصحابة طبعا وعن الصحابي فلان وفلان وتابع فلان فأيضا هو مشهور. خمسة مشهور. طيب إلى متى المشهور؟ يبقى الحديث في حكم الشهرة أو الاستفاضة على المشهور أيضا ما لم يقع في نفس المحدث أو يظهر للمحدث أو يثبت للمحدث أن هذا الحديث صار متواترا، ما لم يبلغ حد التواتر. فإذا صار متواترا، فإذا يعني صار يقين عند الشخص أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قطعي، يقولون هنا متواتر. ما لم يبلغ حد التواتر يعني أنه ينتقل من قضية الآحاد إلى المتواتر. لكن نحن نقول إن الحديث إما أن يكون من ناحية اليقين والشك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون صحيحا لا اختلاف فيه، إسناده صحيح بشروط الحديث الصحيح وليس فيه وجه للإعلال ولم يطعن فيه أحد، بل هو صحيح لا سيما مع دليل ثبوتي آخر وهو أنه قد تلقته الأمة بالقبول أو اتفق العلماء على تصحيحه أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على أن هذا الحديث قد اتفق العلماء وعلى صحته أو لا يختلفون في صحته، فهذا مقطوع به ولو كان غريبا. فالعبرة بما يفيده عند أهل الحديث، فهذا عند أهل الحديث لا إشكال فيه ولا شك فيه نهائيا ولو كان غريبا. قضية احتمال وجود الشك هذا اسمه ظن، اسمه ظن، أنت الذي تظن وليس الحديث الذي فيه ظن. فالشك ليس في الحديث، لأن الحديث رواه الثقات ومتصل الإسناد وليس فيه شذوذ ولا علة، فليس فيه شك بوجه من الوجوه. فالشك عندك أنت، أنت تقول يحتمل أن الراوي وهم، هذا الاحتمال عندك أنت في رأسك في قلبك، هذا ظن عندك. ولكن الحديث وعند من استوت فطرته واستقامت عقليته فهذا الحديث قطعي عند العقلاء. أما اللي عنده نفسه أوهام هذا ممكن يشك حتى في القرآن، يشك في المحسوسات، ما عاد يشوف الألوان، لا يعرف ليلا من نهار، هذا خلص عنده خلل في عقله. فالخلل هنا ليس في النص بل الخلل في العقل، بل الخلل في العقل. فبعض الناس يريد أن ينقل خلله العقلي إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الأخبار الصحيحة الثابتة، وهذا فعل أهل الأهواء، هذه طريقة أهل الأهواء. ما هي طريقة أهل السنة وأهل الحديث؟ أنه يبنون على الأصل، خلص الأصل أن هذا الحديث صحيح وثابت ويعني توفرت فيه الشروط، إذن هو يفيد اليقين، يفيد اليقين، والله أعلم. طيب النوع الثاني أن يكون الحديث مقطوعا بضعفه أو بوضعه، يعني لا يشك أحد في أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، لأنه مثلا ضعيف في سنده راو ضعيف أو يكون منقطعا أو يكون اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني ما في شك أنه ضعيف، لكن في شك أن له شواهد أو أنه يرتقي، لكن الناحية اليقينية أنه ضعيف، فأنا أتيقن أنه ضعيف وعندي احتمال ظني أنه قد يصح، فأنا لا أعمل بهذا الظن، لأن هذا احتمال. إذن أبقى على اليقين، وهو أنه ضعيف أو أنه موضوع حسب الدليل. القسم الثالث هو الذي يكون فيه تردد وفيه إشكال واختلاف، هل يصح أو لا يصح، إما بالنسبة إلى بعض رواته أو لاتصاله أو انقطاعه، أو أن هذا يشهد له أو لا يشهد له، أو أنه يرتقي ولا ما يرتقي. يعني الأحاديث التي اختلف فيها العلماء في صحتها وضعفها، فمنهم من يصححها ومنهم من يضعفها. فهنا هذه تعمل بغلبة الظن، تعمل بغلبة الظن. إيش يغلب على ظنك؟ هنا يرجع لأهل الحديث المختصين. والله يغلب على ظنك أنه صحيح، إذن اعمل بغلبة الظن. يغلب على ظنك أنه حسن، اعمل بغلبة الظن. يغلب على ظنك أنه ضعيف، اعمل بغلبة الظن. هذا الأحاديث المشكوك فيها. إذن متى يكون العمل بالظن وغلبة الظن؟ عند وجود الاختلاف، فيترجح لدى المحدث شيء فيكون هذا الراجح هو غلبة الظن عنده. فإن كان المحدث لا توجد عنده غلبة ظن في حديث ما، لا يظهر له، ربما يكون صحيحا ربما يكون ضعيفا، عنده شك، يعني هل يتقوى أو ما يتقوى، هذا الشك لا يفيد، يعني ليس عنده غلبة ظن، فهذا الشك يبقي الحديث في دائرة الضعف. مثلا يقول هذا الراوي لا أدري دلسه أم لا، طب أنت ما تدري، يعني أنت غير متيقن ولا غلبة ظن عندك أنه صحيح، عندك شك، فإذا يبقى على الاحتياط أنه ضعيف، لأن هذا صار في دائرة المشكوك فيه، في دائرة المشكوك فيه، والله أعلم. ثم بعد أن ذكر الحديث المشهور أذكر، طبعا قلت لكم إيش تعريف الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني في طبقة من طبقات الإسناد لابد أن يكون راو، وهذا يظهر غالبا في الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل هل ممكن أن يكون الحديث رواه ثلاثة من الصحابة ولكنه غريب، ولكنه غريب أو يكون عزيزا وهو رواه ثلاثة من الصحابة أو أربعة من الصحابة؟ نقول هذا ممكن، وذلك أن يكون الراوي للحديث قد اضطرب فيه، فمرة يجعله من مسند أبي هريرة، ومرة يجعله من مسند أنس رضي الله عنهم جميعا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشك الراوي في صحابيه فيرويه مرة هكذا ومرة هكذا، فتجد أن الحديث له شواهد وهو يرجع إلى راو واحد، وهو يرجع إلى راو واحد. وهذا يعني أحيانا يكون سبب اغترار بعض المحدثين بصحة، يعني بأن الحديث يتقوى بسبب أنه يذكر له طريق عن صحابي آخر، فيقول هذا الحديث قد رواه عبد بن حميد في التفسير، أو رواه ابن مردويه في التفسير من حديث أبي هريرة وهو مشهور من حديث أنس، فلعل هذا الحديث يشهد له، وهو لم يطلع على إسناده، لأن الكتاب في زماننا مثلا مفقود، لأن الكتاب في زماننا مفقود اللي هو تفسير عبد بن حميد رحمه الله، تفسير عبد بن حميد مفقود، فلعل الراوي الذي رواه من حديث أنس رضي الله عنه هو نفسه الراوي الذي رواه من حديث مثلا أبي هريرة، هو نفس الراوي غلط فيه. يعني مثلا حديث يومئذ تحدث أخبارها، هذا مشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد والترمذي، بل حتى ابن حبان رواه في صحيحه، ومداره على يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان المديني، وقد اختلف العلماء فيه ما بين مجرح ومعدد ومعدل معذرة، حتى قال فيه البخاري منكر الحديث، ولينه الحافظ بن حجر. مع ذلك ابن حبان ذكره في الثقات وصحح له هذا الحديث، بل والحاكم قال من ثقات المصريين اللي هو هذا يحيى ابن سليمان ابن أبي سليمان. هذا الراوي يحيى بن أبي سليمان عليه مدار هذا الحديث، وهو رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث مشهور جدا عن أو مشهور جدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نفاجأ أن هذا الحديث له شاهد، ومن الذي يشهد له من حديث أنس رضي الله عنه؟ طيب مين روى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه؟ رواه البيهقي في شعب الإيمان. طيب مين الذي رواه؟ رشدين بن سعد، رشدين بن سعد المصري رواه عن يحيى نفسه هذا ابن أبي سليمان، فرواه عن أبي حازم عن أنس. فنحن لما ننظر مدار الحديث هذا من رواية أنس وأبي هريرة على راو واحد اسمه يحيى بن أبي سليمان، إذن اجتمع الحديثان في راو اسمه يحيى بن أبي سليمان. مرة رواه يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومرة رواه عن أبي حازم عن أنس. إذن الذي عمل له الإسنادين هو راو في طبقة أتباع التابعين اللي هو هذا يحيى ابن أبي سليمان المصري أو البصري، البصري أو يقول المصري. فهذا الراوي عليه المدار، إذن طبقات الإسناد وقفت على راو، إذن هذا الحديث في ظاهره أنه عزيز، ولكن مدار الحديث على راو واحد في طبقة أتباع التابعين. هو غلط ووهم، قد يكون هو الذي غلط، وقد يكون تلميذه رشدين بن سعد، فإن رشدين ضعيف، هذا ضعيف يكاد يكون، يعني لو قال قائل اتفق الحفاظ على تضعيفه يعني لكان قريبا إلى الصواب، إلا ما يعني ذكره الهيثم بن خارجة وثقه، فلعله وثقه في دينه كما كان سعيد بن أبي مريم يفعل، لكونه كان عابدا صالحا في دينه، فلعل مراده بالتوثيق هذا، وإلا جميع الحفاظ على تضعيفه وتليينه رشدين بن سعد المصري. إذن هذا الحديث في ظاهره عزيز وهو غريب، إيش السبب؟ لأن مدار الحديث على راو واحد اسمه يحيى بن أبي سليمان. طيب هذا أيضا موجود في الأحاديث المشهورة، قد يكون الحديث مشهورا ولكنه غريب، إيش السبب؟ يكون الراوي هو اضطرب، مرة رواه عن هذا الصحابي، مرة رواه عن هذا الصحابي، مرة رواه عن هذا الصحابي، لأنه مخربط، فالخربطة عنده جعلته إيش؟ يعدد في أسانيده، وهو في الحقيقة له مرده إلى إسناد واحد، هذا الراوي الضعيف. طيب إذن المشهور ما رواه ثلاثة في طبقة من طبقات سنده فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا بلغ حد التواتر انتقل من اسم المشهور إلى اسم المتواتر، إلى اسم المتواتر. والأمثلة كثيرة على الأحاديث المشتهرة من ناحية الاصطلاح جدا، يعني أي حديث يروي ثلاثة من الصحابة وعنه جماعة وعنهم جماعة بحيث لا يكون مرده إلى غريب أو عزيز، هذا كثير في الصحيحين وفي غيرهما. تجد مثلا صفة الوضوء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نقول مشهور ونستطيع أن نقول متواتر. نقول مشهور لأنه رواه أكثر من ثلاثة فأكثر من الصحابة، نقول متواتر لأنه ورد في بعض هؤلاء الصحابة في البخاري ومسلم، واتفقت الأمة على صحة هذه الأحاديث وتلقتها بالقبول، فيجوز يعني يقطع يقينا بأنها صحيحة، فيستطيع، وهي كثيرة، ليس حديثا ولا حديثين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا أكثر من عشرة أحاديث التي رواها الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه أو في بعض صفة وضوئه، عشرة فأكثر. فلذلك هذا حديث متواتر، حديث متواتر. طيب، إذن الحديث المشهور اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر أو لا يقل طبقة من طبقات السند عن ثلاثة فأكثر. بعدين عندنا المشهور اللغوي، المشهور اللغوي. فالحديث المشهور في اللغة هو الذي يشتهر على الألسنة، الذي يشتهر على الألسنة فيكون منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكون له أصل، أو يكون صحيحا أو يكون حسنا أو يكون ضعيفا. فالحديث المشهور ليس شرطا للصحة ولا أنه لا ينفك عنها، بل قد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك. فالحديث المشهور عند أهل اللغة أو عند المشهور الذي هو ليس من الاصطلاح أحاديث كثيرة تدور على ألسنة الناس. ومن أوائل من ألف هو الزركشي في كتاب تذكرة في الأحاديث المشتهرة، ثم تبعه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة، الأحاديث المشتهرة على الألسنة. كيف مشتهر على الألسنة؟ مثل ما قلت لكم، حديث مثلا يشتهر عند الوعاظ المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا عند الوعاظ. مثلا عند المذكرين مجالس الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. كذلك مشهور عند المتصوفة القضية ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجل، أو يعني لما جاء جعفر فطرب وصار يعني يقفز على رجل، كذب هذا، لكن مشهور عند الصوفية عشان يبرروا الخرافات اللي هم فيها، الرجس والغباء اللي هم فيه. كذلك مشهور عند أهل الطرب والغناء، ويريدون يعني يستدلون بهذا على جواز الغناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم غنت في حضرته جاريتان ونهاهما أبو بكر عن مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما يا أبو بكر فإن اليوم عيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مشهور عند هؤلاء الذين يستدلون به على حل الغناء. يعني أحيانا الإنسان لما يكون مهتما بشيء يشتهر عنده هذا الحديث ولو لم يكن صحيحا، أو حتى لو كان صحيحا لكن لا دلالة فيه على ما يريد، مثل هذا الحديث. من الأحاديث المشتهرة عند المشركين الذين يستغيثون بغير الله: إذا عيتكم القبور إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. كذلك حديث المشركين الذين يعتقدون بالقبور وبالأحجار والأشجار، يرون حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع، وهذا كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يشتهر على ألسنة الناس حسب الاستدلالات، حسب الاستدلالات، فربما استدلوا بحديث يعني يفرضون على الحجاج أنهم إذا جاءوا أن يزوروا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك تلازم لكنهم لا يهتمون بالصلاة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الاهتمام الأكبر في قضية ماذا؟ في قضية زيارة القبر، فيقولون: من حج فلم يزرني فقد جفاني، يعني كفروا اللي يحج ما يروح لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان تعرفوا انه الصوفية هؤلاء عندهم تخاريف كثيرة، وعندهم تكفير، وعندهم تكفير للأسف الشديد لأهل السنة ولا التوحيد. كذلك من المشهور عند النحاة: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهو ليس بحديث ولا أصل له، النحاة يذكرون نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. كذلك مما هو مشهور عند الأصوليين حديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، وإنما حكمي على أو بيعتي لامرأة كبيعتي لمئة امرأة. كذلك مما هو مشهور عند الفقهاء إن الله خلق الماء طهورا، إن الله خلق الماء طهورا لا ينجس شيء، بهذا اللفظ لا أصل له رغم شهرته، وإنما المحفوظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كذلك مشهور عند الأصوليين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. ومشهور عند العوام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا غير صحيح. ماذا مشهور عند العوام؟ هو حديث ضعيف ليس صحيحا، وضعفه ليس ضعفا شديدا أيضا، بل هو يعني هو في مرتبة الحديث الضعيف. إذن الحديث المشتهر على الألسنة قد اهتم العلماء بجمعها، وعلى طالب العلم أن يعتني بذلك حتى يعرف صحيح الحديث لنسقيمه. وشيخنا الألباني رحمة الله عليه كان عمل مشروعا قديما في مجلة التمدن الإسلامي، كان ينشر مقالات وفي غيرها للأحاديث التي تمر عليه وهي ضعيفة أو صحيحة، فبدأ بسلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة في مقالات في المجلة. فكان مثلا يسمع حديثا من خطيب أو يرى في استدلال بعض الفقهاء أو أحاديث الدعاء ينشرونها، فبعضها الشيخ الألباني مثلا يريد أن ينبه على ضعفها فيبينه، أو ينبه على صحتها فيبينه. فمن هنا نشأت فكرة سلسلتي الحديث الصحيح والضعيف لشيخنا الألباني بهذه الطريقة، فصارت سلسلة، وصار شيخنا الألباني يعتني بذلك حتى تجمعت له الآلاف المؤلفة من الأحاديث، وصار من أكبر مشاريع شيخنا رحمة الله عليه السلسلتان المعروفتان وغير ذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى. ننتهي من هذا إذن ونهتم بكتب الحديث المشتهرة، منها كشف الخفا العجلوني وهو أيضا من أحسن الكتب، لكن يعني هو أنفسها وأحسنها كتاب السخاوي، وقد اختصره الزرقاني مختصر المقاصد الحسنة. لكن حتى كتاب السخاوي رغم أنه يجمع الطرق ويتكلم عليه أحيانا، لكن لما تقرأ في الكتاب قد لا تصل إلى نتيجة، هل هو هذا الحديث يراه يعني صحيحا أم ضعيفا؟ يعني القارئ لا يعرف ما هو أو ما هي النتيجة لهذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف؟ يعني هذه حقيقة موجودة، ويعني تستفيد منه كثيرا لا سيما في الأحاديث التي لا أصل لها أو الموضوع أو الضعيفة الواضحة. لكن دي الإشكالية لما يأتيك حديث ويذكر طرقه ولا يبين هل هو صحيح أم لا. مثلا حديث رأس الحكمة مخافة الله، قال البيهقي في الدلائل والعسكري في الأمثال والديلمي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرجنا في غزوة تبوك، فذكر حديثا طويلا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، والخمر جماع الإثم. يعني بعد ما أورد هذه المعلومات ما قال مثلا وهذا الراوي ضعيف أو هذا الراوي ثقة أو لا، منتقل قال وهو عند العسكري فقط من حديث عامر بن ثابت عن أبيه قال أعطى ابن أبي الدرداء عبد الملك بن مروان كتابا ذكر أنه عن أبيه أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشرف الحديث كتاب الله، فذكر حديثا وفيه في رأس الحكمة مخافة الله والخمر جوامع الإثم. طبعا هنا ذكر هذا في يعني بدون ما يذكر صحيح ضعيف، ثم قال وروى القضاعي في مسنده من حديث عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد الجهني عن أبيه عن جده ابن خالد قال تلقيت هذه الخطبة من في رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكرها، وفيه الخمر جماع الإثم ورأس الحكمة مخافة الله. طيب بعدين قال: وأخرج ابن لال ومن طريقه الديلمي، ابن لال يعني صاحب جزء حديثي من المحدثين، ما تستغرب في ابن لال وفي ابن فيل وفي غيرهم، يعني هناك يعني لوين حديث أسماء غريبة، فيه بيبي فيه جزء حديث اسمه هكذا بيبي الهرثمية، ما تقول لي بيبي، بيبي بكسر الباء، بيبي الهيثمية، هذا موجود جزء حديث لاسم المرأة وهي من المحدثات، فأسماء غريبة. لكن لما تقول أخرجه ابن لال، ليش ابن لال هذا؟ ابن لال يعني هذا راوي، هذا محدث له جزء حديثي، ومن طريقه الديلمي من حديث الحسن بن عمارة، هذا متروك، عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة عن ابن مسعود مرفوعا، إذن هذا عن ابن مسعود، وقبل قليل عن زيد بن خالد أو خالد بن زيد، زيد بن خالد، وكذلك قبل ذلك عن أبي الدرداء، والحديث الأول أورده من طريق عقبة بن عامر، يعني كم صحابي الآن؟ أربعة، يعني انتقل الحديث الآن إلى مشهور اصطلاحي، مع كونه هنا مشهورا إيش؟ مشهورا على الألسنة، أو لسه كمان الحديث الحين الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع عن الجملة المذكورة فقط، رأس الحكمة مخافة الله يعني. ورواه البيهقي في الشعب من جهة الثوري عن ابن عباس. طيب الثوري عن ابن عباس يعني منقطع، لأن الثوري لم يدرك ابن عباس، ووقفه يعني عن قول ابن عباس بلفظ أنه كان يقول في خطبته: خير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وأعاده يعني البيهقي مقتصرا على لفظ الترجمة بدون يعني كلمة خير الزاد التقوى، ثم ساقه من جهة بقية: حدثنا عثمان بن زفر عن أبي عمار الهذلي عنه يعني عن ابن عباس مرفوعا بالترجمة فقط، وضعفه هنا، بس ذكر كلمة ضعفه، أنه البيهقي ضعف هذه الرواية من حديث ابن عباس. قال: والطبراني والقضاعي من حديث سعيدة بنت حكامة عن أمها عن أبيها عن مالك بن دينار عن أنس، ورفعه: خشية الله رأس كل حكمة، والورع سيد العمل. طيب أنت الآن لما تكون طالب علم، سواء كنت فقيها أو عالم تفسير أو كذا، إيش تستفيد من هذه الطرق؟ إيش النتيجة عندك؟ الآن أنت طالب علم، هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ أنا وأنا متخصص في الحديث ما استفدت شيئا إلا الجمع. أظهر رحمه الله بعض الرواة اللي أنا مثلا لأني متخصص في الحديث مثلا أعرف أنها ضعيفة، مثلا ذكر هنا الحسن بن عمارة أنا أعرف أنه ضعيف متروك. طيب الثوري عن ابن عباس أعرف أنه موقوف، أنه منقطع معذرة. طيب حكامة أعرف أنها ضعيفة، متكلم أظن حتى يعني الناس تكلموا يعني في روايته أو مجهولة على الأقل. طيب مين أيضا؟ طب أنا لا يحضرني أنه مين هذا عبد الله بن مصعب بن منظور ابن جميل بن سلان عن أبيه، طب هل هما ثقتان أم مجهولان؟ أنا ما عندي علم إلا أبحث. طيب هذا عندي أنا أحتاج بحث في حديث عقبة بن عامر. طيب عمرو بن ثابت من هذا، المتروك ولا غيره؟ طيب ماذا أيضا عندنا، هذا الجهني، حديث الجهني مين عبد الله بن مصعب؟ طيب حديث الأخير حديث سعيدة هذه برضو ممكن إنسان ما عارف، أو حديث بقية حدثنا بقية مدلس قال حدثنا، إذا صرح بالتحديث. طيب مين عثمان بن زفر هذا؟ مين أبو عمار الهذلي؟ يعني أنا وأنا طالب حديث ما يظهر لي إنه هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، بس عرفت إنه عنده طرق، لكن إيش أنا أستفيد من هذا التخريج المطول؟ يستفيد الباحث، يعني وسيلة للمراجعة وللبحث عن الطرق، يعني يفيدني كباحث للمراجعة، يعني كأنه فهرس جمع لي الطرق، يعني هذا الذي أنا استفدته من ما فعله السخاوي. هذا صحيح، لأنه أحيانا أنا لا أعرف أدور في الألفاظ وين، لأنه جاب ألفاظ أخرى فيساعدني، وعزالي للكتب أدور في جزء ابن لال جزء صغير أدور في الحديث ألقى إسناده، يعني يسهل علي، لكن لم يسهل على عامة الناس أو عامة الطلاب، لم يسهل على عامة الطلاب ولا عامة الناس. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة أورد حديث، جزء من حديث زيد بن خالد الجهني هذا رضي الله عنه، عزاه إلى أبي القاسم ابن أبي قعنب، أو حديث في حديث القاسم بن الأشيب، وضعفه بسبب أن عبد الله بن مصعب وأبوه فيهما جهالة كما قال الذهبي. طيب بعدين قال الشيخ رحمة الله عليه، والحديث أورده السيوطي في الجامع من رواية البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عقبة بن عامر الجهني وأبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي الدرداء، هو ذكره السخاوي، وابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود موقوفا، وزاد المناوي في تخريجه فقال رواه العسكري والديلمي عن عقبة وأبو نعيم في الحلية والقضاعي في الشهاب عن أبي الدرداء. قال بعض شراحه حسن غريب، وفي التيسير المناوي قال في حديث مسعود المقوف إسناده حسن. الشيخ نقال حديث الديلمي حديث عقبة فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك، ويعقوب الزهري وأبو ميطة الرسوسي وهما ضعيفان، والذي خلص إليه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع أن حديث مسعود الذي رواه ابن لال ضعيف، وحديث هذا الذي هو عن أبي الدرداء وابن مسعود وعقبة برضو ضعيف. إذن شيخنا الألباني ضعف هذا الحديث من طرقه كلها، هذا استفدنا من الشيخ الألباني نضعف الحديث، السخاوي لم نستفد إلا الجمع وضعف بعض الطرق. لذلك دائما الطلاب والناس يحتاجون إلى من يبين لهم يعني مثل هذه الأمور، يدرس ويبين، والله أعلم، هذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي يستفيد منه طلاب العلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة كتاب مقاصد الحسنة للسخاوي يحتاج إلى خدمة، ويحتاج إلى يعني بيان صحيح الأحاديث هذه من ضعيفها، هذا أمر يعني نحتاج إليه، ويحتاج إليه طلاب العلم، ويحتاج إليه طلاب العلم. بالنسبة لما سبق أيها الإخوة الكرام، البيهقي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق في شعب الإيمان بشر بن السري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه، مش ابن عباس، ابن عابس عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رأس الحكمة مخافة الله. وهذا الإسناد من بشر بن السري إلى عابس ابن ربيعة اللي هو والد عبد الله بن عابس، هو ماذا؟ إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني الذي تستفيد مني في هذا الدرس بالنسبة لهذا الأثر أنه أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، إسناده صحيح، إسناده صحيح. إذا قيل لك رأس الحكمة مخافة الله، من قاله؟ لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه صحيح من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى ما بعده، ما هو الذي بعد هذا البيت. قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. يكون الدرس القادم بحول الله وقوته عن الحديث المعنعن وعن الحديث المبهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.